الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. ذكرنا ما يتعلق بالنشاط الاقتصادي، قلنا بأنه فكر اقتصادي لأمور تقدم الكلام فيه مفصلا، إنما الكلام في أن هذه النشاطات الاقتصادية مطلقة، وسيأتي أن لهذا النشاط الاقتصادي موارد ومصادق متعددة. هل هي مخالفة للدين وما موقف الدين مع هذا النشاط؟ لا ريب ولا إشكال في أن الدين لا يعارض أي نشاط للإنسان سواء كان اقتصاديا أم كان غيره، لا يعارضه أي دين من الأديان الإلهية ولا سيما دين الإسلام. إن الإسلام أتى وصحح كثيرا من العادات والتقاليد وصحح الفكر الإنساني بشرط أن لا يكون مخالفا لحكم إلهي. دور الدين في مثل هذه إنما هو التصحيح، لا لإنشاء شيء جديد، رفض ذلك وإتياء شيء جديد. أن الإسلام يقر هذه النشاطات إذا لم يكن فيها ما يخالف الشرع فيصححها حينئذ، فلا إشكال في مثل ذلك. وسيأتي أن الدين له نشاطات اقتصادية يوالم جميع ما ذكروه في المقام، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك. ومن العناوين في الاقتصاد الكفاية الاقتصادية، من العناوين أيضا الكفاية الاقتصادية. تعتبر الكفاية الاقتصادية من مصادق النشاطات الاقتصادية ومن فروع علم الاقتصاد، والكفاية الاقتصادية إنما تتحقق من جهتين وزاويتين، إحداهما الكفاية الإنتاجية التي تتعلق بطريقة توزيع الموارد النادرة في المجتمع وتوزيع عناصر الاجتماع عناصر الإنتاج على النشاطات الاقتصادية التي تنتج السلع والخدمات المختلفة، بحيث نستطيع أن أقول إن موارد مجتمع ما قد وزعت بكفاءة لكن بشرط أن يكون مستقرة لا تتغير بسهولة، بشرط أن تكون هذا التوزيع وهذه الكفاية مستقرة دون أن يؤدي ذلك إلى أن يصبح بعض أفراد المجتمع في وضع أسوأ عما كانوا عليه قبل التغيير. وأما إذا أدى التغيير إلى أن يفيد البعض ولم يحدث ضررا للبعض الآخر يكون التوزيع للموارد أقل كفاءة. فالكفاءة الاقتصادية في الإنتاج أو الكفاءة الإنتاجية توزيع موارد الإنتاج على أفراد المجتمع بحيث لا يكون أسوأ حالا بعضهم عن بعض، أو أنه يكون توزيع تلك الموارد على المجتمع وإن لم تصل بهذا الدرجة لكن لا يتضرر الآخرون، هذا هو موارد الكفاءة الإنتاجية، لكن بشرط الاستقرار والدوام أن دون أن يتغير بسهولة، هذا هو الذي ذكروا. ثم قالوا وقد اصطلح على هذا المفهوم في الكفاية الإنتاجية مفهوم بارينو، أي الكفاية التي تصل إلى هذه الدرجة يسمى مفهوم بارينو. وقد عنيت المدرسة الخاصة لاقتصاديات الرفاهية بدراسة الشروط التي يجب تحقيقها حتى يمكن أن يتحقق التوزيع الأمثل، أي الأكثر كفاءة للموارد الإنتاجية بين النشاطات الاقتصادية المختلفة. فهناك مدارس مختلفة في تحقيق الكفاية الإنتاجية، هذه المدارس إنما تهدف إلى هذا النوع، إلى أن توزع الموارد الإنتاجية بكفاءة. وكانت نتيجة هذه الدراسات التوصل إلى بعض الاقتراحات فيما يتعلق بالعوامل التي يمكن أن تضر بهذا التوزيع الأمثل، كوجود الاحتكار في الإنتاج أو في الشراء،
والضرائب غير المباشرة وغير ذلك من الموانع والمؤثرات. هذا هو الأولى أو الجهة الأولى، الكفاية الإنتاجية. الثانية الكفاية التوزيعية، الثانية الكفاية الإنتاجية. قالوا والمراد بها تحديد أفضل كمية من المستخدمات الإنتاجية التي يمكن الجمع بينها لإنتاج حجم معين من الإنتاج على أساس تكنولوجيا الإنتاج السائدة في صناعة ما، وعلى أساس أسعار هذه المستخدمات. فالكفاية الإنتاجية إنما تهدف إلى هذا، توزيع الإنتاج بأسعار معينة، فإنه على أساس أسعار المستخدمات الإنتاجية يمكن تحديد التكلفة الكلية لكل مجموعة من هذه المستخدمات واختيار ما هو أقل كلفة. وعلى ضوء هذا يلاحظ أن الكفاية الإنتاجية تربط بين الإنتاج والتكاليف، وذلك على أساس كميات المستخدمات اللازمة وأسعارها في السوق، وبذلك يمكن تحقيق إنتاج معين بأقل كلفة ممكنة أو تحقيق أكبر إنتاج ممكن لتكلفة معينة. فالمراد من التكلفة الإنتاجية هذا. وأما تعليقنا على هذه الخطوة الاقتصادية، فهل هذه الخطوة الاقتصادية هي صحيحة بحيث تتدخل النشاط الدراسات لتنظيم هذه الكلفة الإنتاجية وغيرها؟ فإنها لا ريب ولا إشكال في هذه الكلفة أو الخطبة الاقتصادية بكلتا زاويتين، أي الجهتين المتقدمتين، هي من البرمجة الاقتصادية التي ترجع إلى إصلاح الإنتاج والتوزيع. ومثل هذه البرمجة لا يعارضها الدين ولا الشريعة الغراء، إذ إن المطلوب هو إقامة القسط وإصلاح المجتمع، والإسلام لا يعارض ذلك، وقد سن أحسن التشريعات في هذا السبيل، بل مع مراعاة الجانب المعنوي والروحاني للإنسان. فالشرع لا يخالف هذه التكلفة بكلتا قسمين. هذا ما ذكرناه فيما ذكر. عنوان آخر من العناوين الاقتصادية النمو الاقتصادي. لا ريب أن النمو المتواصل في الطاقة الإنتاجية للمجتمع يؤدي إلى نمو الدخل القومي، بينهما ترابط كامل. ومن أجل ذلك اهتم الفكر الاقتصادي في تحليل النمو الاقتصادي، وأصبح له الدور الهام في الاقتصاد الحديث خلال العقدين الأخيرين، لأن الاقتصاد يلاحظ النمو القومي. فمن يريد لحاظ الدخل القومي لا بد أن يلاحظ النمو الاقتصادي لذلك البلد. فإن الاهتمام بمشاكل الدول النامية وعدم قدرة الأدوات التقليدية الاقتصادية لتحليل تلك المشاكل، مما أدى إلى شيوع مجموعة متكاملة من النظريات التي تتعلق بدراسة مشاكل النمو الاقتصادي. كما أنه من ناحية أخرى أدى التوظيف الكامل للاهتمام بالدول الرأسمالية الصناعية إلى السؤال عن العوامل التي تحدد معدل نمو اقتصاد ما من عام إلى آخر. ذاك الاهتمام الكبير نحن الآن لحد الآن للدول الصناعة الرأسمالية ونمو هذه الدول الرأسمالية، يحدث هذا السؤال: ما هي الأسباب التي أدت إلى هذا النمو في كل عام من عام إلى عام آخر؟ والفكر الاقتصادي لم يصل بعد إلى إجابة محددة على هذا السؤال، مع أن هناك اتفاق عام على أن معدل النمو يتوقف على عوامل كثيرة، منها معدل نمو القوة العاملة، ومنها معدل التقدم العلمي والتكنولوجي، ومنها التقدم في مهارة القوة العاملة والكفاية التنظيمية وغير ذلك من العوامل التي يأتي بيانها في المواضع المناسبة. كل ذلك لها دخل في النمو الاقتصادي. وقد ذكر بعض الباحثين من أن النظريات في النمو الاقتصادي قد بقيت حتى اليوم تتميز بالتجريد والشكلية، حيث أعطت الاهتمام الكبير لدراسة الخصائص الرياضية لنماذج النمو القومي نمو التي تقدمها دون الاهتمام بارتباطها بالواقع، مجرد نظر. وأما في الواقع ما هو السبب في النمو الاقتصادي، لم يعطى هذه النظريات جوابا عن ذلك. ومن أمثلة هذه النماذج نموذج هارون ودومار. إن الاهتمام العام بالنمو الاقتصادي هل ينبع من المقارنة بين ارتفاع معدل النمو وبين ارتفاع مستوى الرفاهية في المجتمع إذا بقيت العوامل الأخرى على ما هي عليه؟ هذا سؤال. هل أن النمو الاقتصادي مرتبط ارتباط كامل بالرفاهية والنمو الرفاهية في المجتمع، أم أن له أسباب أخرى؟ مع أن هذه المقارنة، أي المقارنة بين النمو الاقتصادي والنمو الرفاهية في المجتمع، لم تكن متوقفة في بعض البلدان، فإن المقارنة بين معدل النمو ومعدلات النمو في بعض الدول توحي بأن معدل الرفاهية لا ترتفع في بعض الدول كبريطانيا بالسرعة المتوقفة. هناك نمو، هناك رفاهية لا توجب النمو الاقتصادي، أو بالعكس حينئذ. ويجيب بعض الاقتصاديين على هذه الملاحظة بقولهم إن الشعب البريطاني يفضل الاستهلاك الحاضر بالمقارنة مع المستقبل، وأي أن معدل تفضيله الزمني أكثر ارتفاعا من الدول الأخرى. لذلك يتميز الاقتصاد البريطاني بمعدل منخفض نسبيا، ولذلك يعتقد الاقتصاديون أن الشعب البريطاني يجب أن يقلل من استهلاكه الحاضر حتى يمكن أن يزيد الادخار والاستثمار تبعا لذلك، حتى ينمو الاقتصاد البريطاني بمثل السرعة التي ينمو بها اقتصاديات الدول الأخرى. ولكن ذلك لا يحل المشكلة، أنه يكون الشعب البريطاني يقلل من استهلاكه لأجل الادخار والاستثمار لا يحل المشكلة. ولذا اعتبره بعض الاقتصاديين أنه تفكير سطحي فقط، لأنه يتجاهل الخسائر الفادحة التي أصيب بها الاقتصاد البريطاني بسبب الحروب التي أقاموها، لا سيما الحرب العالمية الثانية، وظهور ألمانيا واليابان كدول صناعية قوية تنافس بريطانيا منافسة حادة تجعل اقتصادها لا يمكن أن ينمو بالمعدل المطلوب. فليس الأمر مختص بأنه أن لا يستهلكون بالاستهلاك، بل هناك أمور أخرى مثل ما ذكرنا. فقد غير التطور الاقتصادي بعد الحرب الكونية الثانية، والذي شمل العالم أجمع، الظروف التي كانت سائدة قبل الحرب والتي كانت تساعد الاقتصاد البريطاني على النمو بمعدلات مرتفعة للغاية، فقد بلغ الاقتصاد البريطاني مرحلة الشيخوخة ويحتاج إلى تغييرات جوهرية. ومن أجل ذلك كله، فقد انتقد البعض الاهتمام الزايد بموضوع النمو الاقتصادي وعلاقته برفاهية المجتمع. أكو علاقة بين النمو الاقتصادي ورفاهية المجتمع، فإن هذه الرفاهية لا ينحصر نموها بالنمو الاقتصادي، وإن هناك أسباب عديدة أخرى، منها تلوث البيئة وتكاليف تلويث البيئة، ومنها المناظر الطبيعية الجميلة التي تحولت إلى مجتمعات صناعية قديرة، وتكاليف هذه تحويلها إلى هذه المجتمعات، ومنها الحروب المصطنعة التي اصطنعوها ونحو ذلك. وسيأتي إن شاء الله أن من أهم الأسباب في تأخر الاقتصاد هي هذه الحروب المصطنعة. ومن دون إزالة هذه العوائق لا تكون الرفاهية الاجتماعية إلا أن يكون هناك مجرد وهم ورؤى وليس بمجال التطبيق، فلا بد من إزالة العوائق. فلا ربط بين النمو القومي، النمو الاقتصادي، وبين النمو الرفاهية، أن النمو الرفاهية له أسباب غير النمو الاقتصادي. ثم أن النمو الاقتصادي له مراحل عديدة، سيأتي بيان تلك المراحل إن شاء الله.